بسم الله وبعد. مادة الفقه شرح كتاب تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات للشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، مع درس جديد من دروس هذا الكتاب المبارك، وهو تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات للعلامة الفوزان حفظه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه تحت الفصل الثالث في أحكام تختص بالحيض والاستحاضة والنفاس، قال: ما يلزم الحائض عند نهاية حيضها. قال: يلزم الحائض عند نهاية حيضها أن تغتسل، وذلك بأن تستعمل الماء بنية الطهارة في جميع بدنها،
وذلك لأنه حدث أكبر، والحدث الأكبر يلزم فيه النية في رفع الحدث وتعميم البدن، النية في رفع الحدث وتعميم البدن. فلو عممت البدن ولم تنو رفع الحدث فلا تكون متطهرة للطهارة الشرعية، ولو نوت ولم تعمم البدن فلا تكون متطهرة للطهارة الشرعية. لابد من أمرين: الأول نية رفع الحدث، ولابد أن يكون الحدث الأكبر، لكن من رفع الحدث الأكبر لا يلزم نية رفع الحدث الأصغر، إنما لو اكتفى في الحدث الأكبر بنية الحدث الأصغر ما أجزأ. ثم تعميم البدن كله حتى يصل الماء إلى سائر البدن. ولهذا من كان يمسح على الخفين، يلبس خفين ثم إنه أصابته الجنابة، أو أصابتها الجنابة، وجب عليه أن يعم بدنه كله، فلا يصح أن يغسل بدنه ثم يمسح الخفين، يجب نزع الخفين عند الحدث الأكبر. ولهذا في شروط المسح الخفين أن يكون المسح من حدث أصغر، لا يكون من حدث أكبر، إنما أن يكون المسح من حدث أن يكون المسح من حدث أصغر. أما الحدث الأكبر فيلزم له ماذا؟ فيلزم له تعميم البدن. نعم.
قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، رواه البخاري.
فإذا أقبلت حيضتك يعني موعدها المعتاد، فدع الصلاة اتركيه، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، أي اغتسلي من الحيض وصلي. نعم.
قال: وصفته،
فدل هذا على وجوب الاغتسال من الحيض، والله عز وجل يقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. نعم.
قال: وصفته أن تنوي رفع الحدث أو الطهارة،
حدثي
أن تنوي رفع الحدث أو الطهارة أو الطهارة للصلاة ونحوها، ثم تقول بسم الله ثم تفيض الماء،
أو الطهارة ولا أو الطهارة، أن تنوي رفع الحدث أو الطهارة، يعني أن تنوي رفع الحدث أو تنوي الطهارة للصلاة. نعم. فالطهارة هي في الحدث وليس رفع الطهارة. نعم.
قال: أن تنوي رفع الحدث أو الطهارة للصلاة ونحوها، ثم تقول بسم الله ثم تفيض.
والحدث يعبر عنه بالرفع، والخبث يعبر عنه بالزوال أو الإزالة، والطهارة رفع الحدث وزوال الخبث. وما الفرق بين الرفع والزوال والإزالة؟ أن الحدث معنوي، وصف يقوم به الإنسان، معنوي، فالطهارة ترفعه وليس تزيله، إنما الخبث حسي والطهارة تزيل هذا الخبث. لهذا نقول رفع الحدث، فإذا تطهر ارتفع هذا الحدث، لأن الحدث معنوي أما الخبث هذا حسي. نعم.
قال: ثم تفيض الماء على جميع جسمها وتروي أصول شعر رأسها، ولا يلزمها نقضه إن كان مضفرا وإنما ترويه بالماء.
مضفورا
وإن كان مضفورا وإنما ترويه بالماء.
نعم، تفيض الماء على جميع جسمها وتروي أصول شعر رأسها، تروي أصول الشعر، تغسله ثلاثا، ثم تفيض الماء على سائر بدنها. وهل تفك ضفائرها؟ يقول الشيخ: ولا يلزمها نقضه إن كان مضفورا وإنما ترويه بالماء. ما معنى ترويه بالماء؟ يعني تغمره بالماء حتى يصل الماء إلى أصول الشعر، ولا يلزم فك الضفائر. ولهذا إذا كان الماء لا يصل إلى أصول الشعر إلا بفك الضفائر لزمها فك الضفائر، ليس لذاته ولكن لكي يصل الماء إلى أصول الشعر. أما إذا كان الماء سيصل إلى أصول الشعر مع الضفائر فلا يلزمها نقضه، لا في الحيض ولا في الجنابة، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد سئل في الحائض: أفننقضه؟ قال: لا. ولما بلغ عائشة رضي الله عنها فتوى الصحابي أنه يأمر بذلك، فقالت: أفلا يأمرهن بحلق رؤوسهن؟ كانت تنكر هذا. ولهذا فالمرأة لا تكلف بفك ضفائرها، ولا فرق بين حيض وبين جنابة، فالباب واحد، ولكن بشرط. ما هو؟ أن يروي الماء أصول الشعر، لكن إذا لم يصل الماء إلى أصول الشعر بفك الضفائر لزم ذلك. نعم.
قال: وإن استعملت السدر أو المواد المنظفة مع الماء فحسن.
نعم.
قال: ويستحب أخذ
يعني كالصابون وغير ذلك والشامبوهات فحسن. نعم.
قال: ويستحب أخذ قطنة فيها مسك أو غيره من الطيب تجعلها في فرجها بعد الاغتسال لأمره أسماء بذلك، رواه مسلم.
قطنة فيها مسك هي فرصة، تأخذ فرصة ممسكة، فرصة قطنة وكذا يقال فرصة بالكسر، فرصة ممسكة، وهي القطعة تكون من القماش أو من القطن أو من أي شيء من هذا، تتتبع به أثر الدم ليحل محل دم الحيض برائحة المسك. انظر، أرقى إنسان على وجه الأرض المسلم هذا. أين يوجد هذا؟ يوجد هذا عند الكفار، يوجد هذا عند أصحاب المدنية وأصحاب الله، يوجد هذا عندهم. الحيض ما يأتي الرجل المرأة في محل الولد ثم إذا طهرت كانت على هذا الكمال، لكن هؤلاء بين قومين، بين قوم لا يقربون المرأة، ليس في محل الولد، لا بل يهجرون معيشتها، وبين قوم يأتونها وهي حائض. الإسلام أباح لك المباشرة في كل مكان إلا محل الولد. طيب، والمرأة ينبغي لها ألا تري زوجها شيئا من ذلك، تكون محافظة على نظافتها ولا تري زوجها شيئا من ذلك في أثناء مدتها، بل وتحرص على التجمل والتهيؤ والاهتمام بنفسها في أيام الحيض حتى يبقى الزوج متشوفا لها، ولا ينبغي أن لا تعنى بذلك، فقد تقع عينا على ما يكره، فتعتني أكثر وأكثر برائحتها، بمنظرها، بهيئتها، بكثرة اغتسالها وغير ذلك في أيام حيضها. فإذا تطهرت من حيض تتبعت أثر الدم كما قالت عائشة، تتبع بها أثر الدم، تأخذ فرصة ممسكة من طيب وتجعل هذا في محل الدم حتى يكون الريح طيبة. نعم.
قال: تنبيه مهم. قال: إذا طهرت الحائض والنفساء قبل غروب الشمس لزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم، ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر لزمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة، لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر.
هذه مسألة تتعلق بالحيض والنفاس. إذا طهرت في الصلاة الأخيرة من صلاتين تجمعان، طهرت في العصر هل تصلي الظهر؟ طهرت في العشاء هل تصلي المغرب ويلزمها صلاة المغرب؟ وليست في سفر، إن كانت في سفر فوقت إحداهما وقت الأخرى باتفاق، لكن إن كانت يعني أقصد اتفاق في الوقت يعني أن وقت إحداهما وقت الأخرى، إنما هل يلزمها حتى ولو كانت في سفر؟ هذا أيضا محل نظر. ليه؟ لأن وقت إحداهما وقت الأخرى في الجمع وكذا، إذا كانت مخاطبة بالأولى والثانية، إنما في الظهر لم تكن مخاطبة طهرت في العصر، في المغرب لم تكن مخاطبة طهرت في العشاء. طيب، فهل يا ترى الآن هذه المرأة تصلي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، أو يلزمها الفرض الذي طهرت فيه، حيث إن الفرض الأول لم تكن مخاطبة به لوجود مانع؟ قولان لأهل العلم. قال شيخ الإسلام
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: ولهذا كان جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد إذا طهرت الحائض في آخر النهار صلت الظهر والعصر جميعا، وإذا طهرت في آخر الليل صلت المغرب والعشاء جميعا، كما نقل ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم، لأن الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر، فإذا طهرت في آخر النهار فوقت الظهر باق فتصليها قبل العصر، وإذا طهرت في آخر الليل فوقت المغرب باق في حال العذر فتصليها قبل العشاء. انتهى.
نعم. وأما إذا دخل
عليها وقت الصلاة ثم حاضت.
طيب، هذه المسألة مسألة خلافية، ذهب الحسن وجماعة من أهل العلم وقول الثوري وهو قول الأحناف فيما أذكر أنه لا تصلي ولا يلزمها الصلاة الأولى التي ما كانت طاهرة فيها لأنها لم تخاطب، ورجح هذا من المعاصرين علامة العثيمين، وعلل تعليلا قويا بأنه إذا كان هذا الوقت، يقول النبي: من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر، ولم يقل فقد أدرك الظهر والعصر، لما قال فقد أدرك العصر. وهذا قول جماعة أهل العلم، ولكن قول الجمهور على أن المرأة إنما تصلي الظهر مع العصر، ومن جهة أو العصر أو المغرب مع العشاء. والحقيقة من جهة النظر في الأدلة نجد أن هذا القول وهو القول بعدم قضائها للظهر، لأنها لم تكن مخاطبة بخلاف السفر، فإنها مخاطبة بالظهر ومخاطبة بالعصر، ولهذا أن توقع الصلاتين في وقت العصر وفي وقت العشاء هذا لا إشكال، أو أن توقع العشاء في وقت تصلي المغرب عشاء قبيل الفجر فهذا لا، إذا طهرت إذا كان هذا في سفر فلا إشكال، أما في حيض ولم تكن مخاطبة لا بالظهر ولا بالمغرب فإن إجابة ذلك عليه يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل صريح في هذه المسألة. فالأقرب من جهة الدليل والنظر أنه لا يجب عليها إلا صلاة واحدة، هي صلاة العصر إذا طهرت في العصر، أو صلاة العشاء إذا طهرت في العشاء. المسألة الثانية وهي مسألة دخول وقت صلاة. نعم. وأما إذا دخل عليها،
قال: وإما إذا دخل عليها وقت صلاة ثم حاضت أو نفست قبل أن تصلي، فالقول الراجح أنه لا يلزمها قضاء تلك الصلاة التي أدركت أول وقتها ثم حاضت أو نفست قبل أن تصليها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في هذه المسألة: والأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك أنها لا يلزمها شيء، لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد، ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء يلزمها بالقضاء، ولأنها أخرت تأخيرا جائزا فهي غير مفرطة. وأما النائم أو الناسي وإن كان غير مفرط أيضا فإنما يفعله ليس قضاء، بل ذلك وقت الصلاة في حقه حين يستيقظ ويذكر.
انتهى. نعم، احنا مرت معنا مسألة إذا طهرت في وقت العشاء هل يلزمها المغرب أم لا، وفي وقت العصر هل يلزمها الظهر أم لا. هذه المسألة دخل عليها وقت الظهر، والمرأة لها أن تؤخر الصلاة عن أول وقت، تؤخر ساعة تؤخر كذا، فأخرت ساعة فنزل عليها الحيض، فهل يطهر إذا طهرت تقضي صلاة الظهر التي دخل وقتها ولم تصلها، أو لا تقضي صلاة الظهر حيث يباح لها التأخير؟ خلاف بين أهل العلم، وهو قائم على هذا التصور: هل نلزمها بقضاء الظهر حيث أنه قد دخل الوقت وكان بإمكانها أن تصلي الظهر، أو لا نلزمها بصلاة الظهر حيث يجوز لها أن تؤخر؟ قولان لأهل العلم، والراجح ما ذكره شيخ الإسلام هنا، فقال: والأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك أنها لا يلزم شيء، لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد. وبهذا نرجح المسألة الماضية أنه لا يلزمها الظهر، لأن اللزوم يحتاج إلى أمر، ولم تكن مأمورة في وقت الظهر بالصلاة ولا مأمورة في وقت المغرب بالصلاة، فكيف تقضي ما لم تؤمر به؟ وعليه فالرجح في المسألتين هو ذلك، أنه لا يلزم ولا قضاء الظهر إذا طهرت في وقت العصر، ولا قضاء الظهر إذا دخل الوقت فأخرت ثم حاضت. نعم، المعنى الإجمالي لهذا الدرس: بيان بعض أحكام الحائض من جهة صفة اغتسالها، وبعض المسائل المتعلقة بالصلاة، وبعض المسائل المتعلقة بالصلاة. المستفاد: الفوائد المستنبطة، الفوائد المستنبطة من هذا الدرس: 1، أنه يلزم الحائض عند نهاية حيضها ورؤية الطهر، ورؤية الطهر تعميم بدنها بالغسل، تعميم بدنها بالغسل مع النية، نية رفع الحدث. 2، يسن لها أن تتتبع أثر الدم، أن تتتبع أثر الدم بأخذ فرصة ممسكة، أي تجعل المسك عليها ثم تتتبع أثر الدم. 1 التي بعد ذلك: في قضاء صلاة الظهر إذا طهرت في وقت العصر، وصلاة المغرب إذا طهرت في وقت العشاء، وأن الراجح عدم لزوم ذلك، وأن الراجح عدم لزوم ذلك. الفائدة التي بعد ذلك مسألة قضاء الظهر أو العصر أو أي صلاة دخل وقتها ولم تصلها وهي حائض، ولم تصلها وهي حائض، هل تقضيها أم لا؟ قولان لأهل العلم، والراجح عدم القضاء، والراجح عدم القضاء. الأسئلة؟ أذكر الأحكام المستنبطة من هذا الدرس.